الجامعة الافتراضية السورية، مقرر قانون الأحوال الشخصية 2 للدكتور أسامة الحموي. تقدمت مبادرة ضوء بصوت بتول أبو علي. الوحدة التعليمية الثانية بعنوان النيابة الشرعية عن الغير، سوف يغطي هذا التسجيل الجزء الأخير من الوحدة بعنوان الوصاية، إضافة إلى تمارين الوحدة من الصفحة 40 حتى الصفحة 48. الوصاية: ألف شروط الأوصياء وأقسامهم. تعريف الوصي: هو الشخص الذي يعطى حق التصرف غالبا فيما يحق له التصرف فيه، كقضاء الديون ورد الودائع وتفريق الوصية والولاية على الصغار أو المجانين أو الذين لم يؤنس منهم الرشد، والنظر في أموالهم والتصرف فيها. تقسيم الوصي: الوصي قسمان. 1- الوصي المختار، وهو الشخص الذي يختاره الأب أو الجد للإشراف على أموال الأولاد والأحفاد. 2- وصي القاضي، وهو الشخص الذي يختاره القاضي للإشراف على التركة والأولاد. ويعد وصي الميت أقوى من وصي القاضي عند الفقهاء خلافاً للقانون. أما شروط الوصي، فالشروط المتفق عليها وهي 4 هي الإسلام والبلوغ والعقل والعدالة. أما الشروط المختلف فيها هي الذكورة والبصر. بالنسبة إلى الذكورة، ذهب جمهور الفقهاء ومنهم مالك والشافعي وأبو حنيفة إلى جواز الإيصاء إلى المرأة، ودليلهم بما ورد عن سيدنا عمر رضي الله عنه أنه أوصى إلى ابنته حفصة رضي الله عنها، واستدلوا أيضا بأن المرأة تصح شهادتها وتصرفاتها المالية كالرجل فتجوز وصايتها أيضا. وذهب عطاء إلى عدم الجواز لأنها لا تكون قاضية فلا تكون وصية كالصبي. ويرد عليه بأن الصبي ناقص التمييز والمرأة تامة العقل والتمييز بدليل جواز تصرفاتهما المالية. أما عدم جواز توليها القضاء عند من يقول ذلك فلأمر اجتماعي لا علاقة له بقدرتها على النظر في شؤون اليتامى وتدبير أموالهم. أما بالنسبة للبصر، فقد ذهب الجمهور إلى صحة الوصاية إلى الأعمى، واستدلوا بذلك بأن الوصية تحتاج إلى الخبرة وحسن التصرف، والعمى لا ينفي ذلك، وبأن الأعمى من أهل الشهادة والولاية في النكاح والولاية على أولاده الصغار، فصح أن يوصى إليه كالبصير. وقال بعض أصحاب الشافعي: لا تصح، لأنه لا يصح بيعه وشراؤه عندهم، فكيف يوصى إليه بما لا يملكه لنفسه؟ وهذا باطل، لأن الجمهور على صحة بيع الأعمى وشرائه، ولو فرضنا عدم صحة ذلك منه، يمكنه أن يوكل بالبيع والشراء، وأيضاً الأعمى تصح منه الشهادة، وله الولاية على النكاح وعلى أولاده كالبصير، فكيف إذن لا يصح الإيصاء إليه؟ سؤال: هل تبطل الوصايا بفقد أحد شروطها؟ إن الفقهاء هنا اتفقوا على الشروط 4، أي الإسلام والبلوغ والعقل والعدالة، لكن اختلفوا في فقد شرط منها، هل يبطل الوصايا أم تقع صحيحة ثم يعزله القاضي؟ هنالك روايتان عند الحنفية، الأولى وهي المعتمدة عندهم ورواية عن الإمام أحمد، أن من أوصى إلى خائن مثلاً صحت الوصايا ويعزله القاضي، لأن أصل النظر والتمكن من حيث التصرف ثابت له، فهو بالغ عاقل لكن تمام النظر والتمكن غير موجود فيخرجه القاضي. أما الرواية الثانية وهي قول ثان عن الإمام أحمد، أن هذه الوصايا باطلة لفقدان شرط من الشروط. سؤال: متى تلزم الوصايا؟ إذا أوصي إلى إنسان لا تخلو من الحالات التالية: 1- أن يقبل الموصى إليه بالوصاية حال حياة الموصي، ويستمر القبول حتى وفاة الموصي فتلزمه الوصاية. 2- إذا رد الوصاية في حياة الموصي ولكنه لم يبلغه الرد على ذلك حتى مات فالوصاية لازمة ولا يمكنه الرد. 3- إذا رد الوصاية في حياة الموصي وعلم الموصي بذلك جاز لأنه ليس له إنسامه الإشراف على شؤون أولاده. 4- إن لم يقبل ولم يرد حتى مات الموصي فهو بالخيار بين الرد والقبول. 5- إن سكت فلم يقبل ولم يرد حتى مات الموصي ولكنه قال بعد ذلك لا أقبل ثم أعلن قبوله كان له ذلك إن لم يخرجه القاضي من الوصاية بعد رفضه. 6- لو سكت عن القبول وتصرف بما يدل على القبول كأن يبيع شيئا أو يشتري للورثة كان قبولا كما لو قبلها بقول صريح. سؤال: هل يجوز للموصي عزل الوصي؟ لا خلاف في عزل الوصي من قبل الموصي سواء قبل قبول الوصاية أم بعدها إذا كان الوصي حاضرا، أما إذا كان غائبا فهل يشترط علمه بالعزل حتى ينعزل؟ قال أبو حنيفة لا يشترط، وقال أبو يوسف يشترط، فما تصرف به قبل العلم بعزله يقع صحيحا. سؤال: هل يجوز للقاضي عزل الوصي؟ هنا يختلف الحال بين الوصي المختار ووصي القاضي. أما الوصي المختار فله حالات هي: أن يكون عدلا كافيا قادرا على القيام بشؤون الوصاية وحده فليس للقاضي عزله، أو يكون عدلا ولكنه عاجز عن القيام بها وحده فيضم إليه غيره، أو يكون عدلا عاجزا عن القيام بالوصاية مطلقا فيستبدل به غيره، أو يكون غير عدل فللقاضي عزله وتنصيب آخر مكانه، أو يكون عدلا ولكن تقدم الورثة بالشكوى منه فلا يعزله القاضي حتى تثبت خيانته، أو يكون عدلا عند الوصاية ثم فسق بعد ذلك، أو كان عاقلا فجن فيعزله القاضي ويولي غيره مكانه. وأما وصي القاضي فله عزله متى رأى المصلحة في ذلك. سؤال: هل يجوز للوصي عزل نفسه؟ إذا قبل الوصاية في حال حياة الموصي فلا يحق له رفضها بعد وفاته، ويستثنى من ذلك أن يكون قد اشترط على الموصي أن يعزل نفسه متى شاء وقبل الموصي، وأن يدعي على الميت عينا فيتهمه القاضي ويخرجه، إضافة إلى كثرة أشغاله وعجزه عن القيام بشؤون الوصاية، وهنا يتأكد القاضي من ذلك فيعزله. أما موقف القانون فقد نصت المادة 176 على أن للأب والجد اختيار وصي للقاصر والحمل، وتعرض الوصاية على المحكمة لتثبيتها، ونصت المادة 177 على أن للمحكمة العليا تعيين وصي في حال لم يكن للقاصر والحمل وصي، ونصت المادة 178 على شروط الأوصياء في الفقرة الأولى منها، وهي أن يكون عدلا قادرا على القيام بالوصاية ذا أهلية كاملة، وأن يكون من ملة القاصر. وهذه الشروط هي التي نص عليها الفقهاء، ونصت الفقرة الثانية من المادة المذكورة على أنه لا يجوز أن يكون وصيا ما يلي: 1- المحكوم عليه في جريمة سرقة أو تزوير أو إساءة الائتمان أو جريمة من الجرائم المخلة بالأخلاق والأداب العامة. 2- المحكوم بإفلاسه إلى أن يعاد اعتباره. 3- من قرر الأب أو الجد عند عدمه حرمانه من التعيين قبل وفاته إذا ثبت ذلك ببينة خطية. 4- من كان بينه هو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه وبين القاصر نزاع قضائي أو خلاف عائلي يخشى منه على مصلحة القاصر. أما الوصي المؤقت قد تقتضي مصلحة القاصر تعيين وصي مؤقت غير الوصي المختار أو المعين من قبل القاضي، فقد نصت المادة 188 فاء 1 على أنه إذا رأت المحكمة كفاية للوصي عينت وصية مؤقتا إلى حين زوال سبب الكف أو تعيين وصي جديد. ب. صلاحيات الأوصياء. أولا الوصي المختار. 1- يتصرف في أموال القاصرين بكل ما كان نفعا محضا، كقبول التبرعات وقبض الديون وتحصيل الغلات. 2- يتصرف بما يحتمل النفع والضرر، كالإيجار بأموالهم وبيع منقولاتهم وشراء عقار أو منقول وتأجير عقاراتهم ومنقولاتهم، كل ذلك بمثل القيمة أو بغبن يسير إذا بذل جهده في النصح وتحقيق الفائدة. 3- له أن يبيع مال نفسه للقاصرين وأن يشتري ما لهم لنفسه بشرط أن يكون فيه نفع ظاهر لهم. 4- ليس له أن يتصرف في أموالهم بما هو ضرر محض أو ما يكون ضرره أكبر من نفعه، كالتبرع بأموالهم والتنازل عن حقوقهم والإقرار بحق غير ثابت عليهم وتأجير العقار أو بيعه بثمن فاحش. 2- وصي القاضي. أما وصي القاضي فهو كالوصي المختار، يتصرف في كل ما كان نفعا محضا للقاصرين، ويقوم بالإشراف على شؤونهم ويعمل على حفظ أموالهم وتنميتها، إلا في حالات معينة يختلف فيها عن الوصي المختار، وهذه هي: 1- ليس لوصي القاضي أن يشتري لنفسه شيئا من مال القاصر ولا أن يبيع شيئا، بخلاف الوصي المختار فإنه يجوز له ذلك إذا كان فيه منفعة ظاهرة للقاصر كما تقدم. 2- وصي الميت لا يقبل التخصيص على رأي أبي حنيفة، أما وصي القاضي فيقبل التخصيص. 3- ليس لوصي القاضي أن مال القاصر لمن لا تقبل شهادته للوصي ولا أن يشتري منه شيئا، بخلاف الوصي المختار فإن له ذلك. 4- ليس للقاضي سؤال وصي الميت عن مقدار التركة ولا أن يتكلم معه في أمرها، بخلاف وصي القاضي. 5- إذا أوصى وصي القاضي لآخر على تركته لم يكن وصيا على التركتين، بخلاف الوصي المختار. 6- وصي القاضي إذا كان موكلا بالخصومة في عقار القاصر فليس له قبضه إلا بإذن القاضي، إلا أن يكون قد وكله بالخصومة والقبض معا، أما الوصي المختار فإنه يملك القبض من غير إذن. 7- ليس لوصي القاضي إيجار القاصر، أما الوصي المختار فله ذلك كما تقدم. ج- واجبات الأوصياء. نص القانون على واجبات الأوصياء في المواد التالية، وهي: المادة 183، وفيها: إذا رأى الوصي قبل بلوغ القاصر 18 أنه مجنون أو معتوه أو أنه لا يؤمن على أمواله، إذا بلغ هذه السن فعليه أن يخبر المحكمة عن ذلك بعريضة رسمية لتنظر في استمرار الوصاية عليه. تبت المحكمة في ذلك بموجب وثيقة بعد سماع أقوال القاصرين وإجراء التحقيق والفحص الطبي. المادة 184، وفيها: على الوصي أن يودع باسم القاصر في خزانة الدولة أو في مصرف توافق عليه المحكمة كل ما يحصله من نقوده، وما ترى المحكمة لزوما لإيداعه من الأسناد والحلي وغيرها خلال 15 يوما من تاريخ تسلمه إياها، ولا يسحب منها شيء إلا بإذن القاضي. يرفع من هذه الأموال قبل إيداعها مصاريف الإدارة والنفقة المقررة لشهر واحد. المادة 185، وفيها: على الوصي أن يقدم حسابا سنويا مؤيدا بالمستندات وفقا للأحكام المقررة في هذا القانون. للقاضي أن يعفي الوصي من تقديم الحساب إذا كانت أموال القاصر لا تزيد عن 500 ليرة سورية. المادة 186، وفيها: للمحكمة أن تلزم الوصي بتقديم كفالة تقدرها وتكون مصاريفها على القاصر. المادة 187، وفيها: تكون الوصايا على أموال القاصر بغير أجر إلا إذا رأت المحكمة بناء على طلب الوصي أن تحدد له أجرا. والأصل فيها قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، سورة النساء الآية 6. هذا النص يفيد أن الوصي إذا كان غنيا وجب أن يقوم بالوصاية من غير أجر، وإن كان فقيرا يأخذ أجره بالمعروف، لكن المتأخرين أفتوا بالأجر مطلقا غنيا كان أو فقيرا إذا أبى إلا أن يأخذ الأجر، وذلك لمصلحة القاصر. دال: انتهاء الوصاية وعزل الأوصياء. انتهاء الوصاية: تنتهي الوصاية كما نصت المادة 189 بما يأتي: 1- موت القاصر، 2- بلوغه 18 سنة إلا إذا قررت المحكمة قبل بلوغه هذه السن استمرار الوصاية عليه أو بلغ مجنونا أو معتوها، 3- عودة الولاية للأب أو الجد، 4- انتهاء العمل أو انقضاء المدة التي حدد بها تعيين الوصي المؤقت، 5- قبول الاستقالة، 6- زوال الأهلية، 7- موته، 8- عزله. أما عزل الوصي فقد نصت المادة 190 على أن الوصي يعزل في الحالات الآتية: 1- إذا تحقق فيه سبب من أسباب الحرمان من الوصاية المبينة في المادة 178، 2- إذا حكم عليه بالسجن خلال وصايته حكما مبرما عن جريمة أخرى لمدة سنة فأكثر، ويجوز للقاضي في هذه الحالة الاكتفاء بتعيين وصي مؤقت، 3- إذا رأت المحكمة في أعمال الوصي أو إهماله ما يهدد مصلحة القاصر أو ظهرت في حسابه خيانة، 4- أن يكون العزل بوثيقة بعد التحقيق وسماع أقوال الوصي وطالب العزل. أما عن الناظر وصلاحياته: المادة 196، يجوز تعيين ناظر مع الوصي المختار أو مع وصي القاضي. المادة 197، 1- يتولى الناظر مراقبة الوصي في إدارة شؤون القاصر، وعليه إبلاغ القاضي عن كل أمر تقتضي مصلحة القاصر رفعه إليه. 2- على الوصي إجابة الناظر إلى كل ما يطلبه من إيضاح عن إدارة أموال القاصر، وتمكينه من فحص الأوراق والمستندات الخاصة بهذه الأموال. المادة 198، 1- إذا شغرت الوصاية وجب على الناظر فورا أن يطلب إلى المحكمة إقامة وصي جديد. 2- إلى أن يباشر الوصي الجديد عمله، يقوم الناظر من تلقاء نفسه بالأعمال التي يكون في تأجيلها ضرر. المادة 199، 1- يسري على الناظر فيما يتعلق بتعيينه وعزله وقبول استقالته وأجره على أعماله ومسؤوليته عن تقصيره ما يسري على الوصي من أحكام. 2- ينتهي النظر بانتهاء الوصاية مع ملاحظة ما توجبه المادة السابقة. نهاية الجزء الأخير من الوحدة التعليمية الثانية. ننتقل الآن إلى تمارين الوحدة. السؤال الأول: أنواع النيابة الشرعية عن الغير ما يلي: 1- الإعارة، 2- الولاية والوكالة، 3- الرهن، 4- الوديعة. الجواب الصحيح هو رقم 2، أي الوكالة والولاية. السؤال الثاني: تثبت الولاية القاصرة لي: 1- الصبي المميز، 2- معدومي الأهلية، 3- للبالغ العاقل على نفسه فقط، 4- للأبي على أولاده فقط. الجواب الصحيح هو رقم 3، أي للبالغ العاقل على نفسه فقط. نهاية التمارين، ونهاية الوحدة، ونهاية التسجيل.